لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، حديثنا عن النصيحه وعن احاديث النصيحه، وبينا في الدرس الماضي ولله الحمد أن حكم النصيحة يختلف على حسب أحوالها، وأن لها آداب وشروط، والموفق من الناس من انتبه واتبع هذه الشروط وهذه الآداب. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث تميم الداري وغيره، وفي المسند الصحيح للإمام مسلم من حديث تميم الدين النصيحة، فإنه أيضا صلى الله عليه وسلم بايع جمعا من صحابته رضي الله تعالى عليهم على جملة من أمور الإيمان ومن أمور الدين، وكان من بين ما بايع عليه صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بايعهم على النصيحة لكل مسلم. ومن بين هؤلاء جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وقد أورد الإمام مسلم في المسند الصحيح حديث المبايعة على النصيحة بعد حديث ثمين الدين النصيحة، فلنسمع طرقه ونعلق عليه إن شاء الله. هذا الإسناد من لطائفه أن جميع رجاله كوفيون، جميع رجال هذا الإسناد كوفيون. ومن لطائفه أيضا أن صحابيه وتابعيه ومن روى عن تابعيه كلهم بجليون، فجرير بجلي وقيس ابن أبي حازم بجلي وإسماعيل ابن أبي خالد بجلي. ومن لطائفه أيضا أن إسماعيل وقيس وجرير كلهم يثنى أبا عبد الله، كلهم يثنى أبا عبد الله، وهذا من لطائف الإسناد. واسمع الإسناد الثاني.
سمع جرير بن عبد الله يقول: لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على الوشك لكل مسلم.
من سفيان؟ سفيان أيهما؟ السفيانان الإمامان العظيمان الجليلان ابن عيينة الثوري، هذا أيهما؟ ابن عيينة الثوري، هذا ابن عيينة، هذا ابن عيينة. وأينما وجدتم سفيان عن زياد بن علاقة في صحيح مسلم فاعلموا أنه ابن عيينة، هذه قاعدة. أينما وجدتم سفيان عن زياد بن علاقة فاعلموا أنه ابن عيينة، فلم يخرج مسلم لسفيان الثوري عن زياد بن علاقة شيئا، وإنما أخرج له البخاري. هذه قاعدة تصلح في صحيح مسلم ولا تصلح في صحيح الإمام البخاري، فالإمام البخاري أخرج للسفيانين عن زياد، واقتصر مسلم في إخراجه عن سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة. نسمع السند الثالث.
حدثنا لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فنسألني فيما استطعت ونمسي لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سجاد.
هذا الإسناد فيه منهج ذكرناه فيه تطبيق لأمر منهجي ذكرناه في الدروس الأولى، وقلنا إن الإمام مسلما في المسند الصحيح يعتني عناية خاصة بعنعنات المدلس، وهشيم بن بشير الواسطي مدلس، وقد عنعن في رواية أحد شيخي الإمام مسلم. ولكن لكي يزيل الإمام مسلم هذه العلة صرح بأن الشيخ الآخر ذكر سماع هشيم بن بشير من سيار أبي الحكم العنزي. فلمسلم في الحديث شيخان، سريج ابن يونس ويعقوب الدورقي. قال سريج حدثنا هشيم عن سيار، وقال يعقوب حدثنا سيار. قال يعقوب الدورقي حدثنا سيار. وبذا انتفت علة التدليس، والتدليس كما قلنا أكثر من مرة علة في الرواية وليس علة في الراوي، وليس قدحا في الراوي. وهذا الكلام مبسوط في علم المصطلح. وقد وقع خلاف بين رواة صحيح مسلم في قوله تلقمني، أي صلى الله عليه وسلم، فيما استطعته. فمنهم من ضبطها بفتح التاء، ومنهم من ضبطها بضم التاء. فمنهم من قال تلقنني صلى الله عليه وسلم فيما استطعته، فجعل هذا الحرف صدر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال تلقنني أن أقول كلاما ما مفاده فيما استطعت انا، ولكن ما قال له صلى الله عليه وسلم من الحروف التي جعلته يستجيب لقوله فيقول فيما استطعت لا نعرفها. فيقول فيما استطعت، فتكون هذه الحروف خرجت من فم رسول الله، اي لقني صلى الله عليه وسلم فقال لي ما لفظه ونصه، قل ما استطعت. اما لو انه قال فلقني فيما استطعت لقال كلاما مفاده انني اقول استجابة بما لقنني اياه اقول انا فيما استطعت، والامر سهل. وقول سائر الرواة فيما استطعت كما هي مضبوطة في متن الصحيح بفتح التاء لضمها، والضم رواية ورواية صحيحة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع أصحابه على أشياء على حسب تجديد العهد وتوكيد الأمر. فإذا جد أمر أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكده أو أن يؤكده، فكان صلى الله عليه وسلم يطلب منهم البيعة. فثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأسوع أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت يوم الحديبية. وثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن لا نقول إلا بالحق.
فلي بيعات تعددت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله، أو قل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته. ومن بين هذه البيعات الواقعة بيعة جرير رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. وكان جرير فيما يظهر كان رضي الله تعالى عنه تاجرا، وأكثر ما تلزم هذه البيعة التجارة، ولذا كان يؤكد البيعة وكان يطبقها. فأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي زرعة ابن عامر ابن جرير عن جده جرير بن عبد الله قال وذكر الحديث وزاده. فكان جرير رضي الله تعالى عنه إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر، اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر. وهذا من باب البيعة، من باب النصيحة للمسلمين. ولذا لما أرسل رضي الله تعالى عنه مولاه بأن يشتري له فرسا فاشتراه له بثلاثمائة دينار 300 درهم. فلما جاء البائع قال له بكم اشتريت؟ قال ب300. قال انه قليل. فقال البائع ب400. فقال جرير قليل. فقال ب500. فقال جرير قليل. فقال ب600. فقال جرير قليل. فقال ب700. فقال جرير قليل. فقال ب800. قال اشتريه منك ب800. كما اخرج الامام الطبراني رحمه الله تعالى في الكبير في المعجم الكبير برقم 2395. وهذا رضي الله هذا من نصيحته للمسلمين رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا من وفائه بالبيعة، فقد وفى بما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدة لنا بأن ننصح المسلمين وأن ننصح جميع المسلمين وأن لا نغشهم وأن لا نأخذ منهم في حال بيعنا لهم أكثر من ثمن السلعة، وأن لا نشتري منهم إن كنا مشترين بثمن أقل من ثمن السلعة. وهذا من باب النصيحة أن يكون المشتري للبائع هذا أمر سير القليل، وكان ينبغي ان تبيعهم اكثر من ذلك. وهكذا فانهم رضي الله تعالى عنهم صدقوا الله فصدقهم ووفوا بما بايعوا عليه الله سبحانه وتعالى. نسمع لشرح الامام النووي على هذا الحديث.
قال الامام النووي رحمه الله وان حديث جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وفي الرواية الأخرى على الفجر والطاعة فأقل مني فيما استطعت، وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما قرينتين وهما أهم أركان الإسلام أهل الشهادتين وأرضاهما، ولم يذكر الصلب وغيره لدخولها في الفجر والطاعة.
أي الفجر والطاعة يشمل جميع أوامر الدين، ودائما قصة الصلاة والزكاة ذكرنا هذا كثيرا، وجاء الاقتران بينهما بحكم عديدة ذكرناها فيما مضى. نسمع.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم فيما استطاع مؤكد لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ورواية استطاع بفتح الله، وتفسيره من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم الطبيعة
في بعض الأحوال،
لو لم
يميزه من الصلاة لا خلل من التزم
في بعض الأحوال،
من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته بأصحابه. وهذا التلقين ورد في غير الحديث، فأخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإحكام عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. هذا التلقين وارد عن غير جرير، وهذا كما قلنا من كمال شفقته ورأفته صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وهذا القيد فيما استطعت مشعر بالعفو عما يقع بسبب الخطأ أو النسيان. فلو أن الرجل بايع النبي على شيء صلى الله عليه وسلم ثم أخل به بسبب سهو أو نسيان أو من غير تعمد، فهذا القيد يجعل الشيء المبايع عليه معفو عنه ومأذون فيه، ولا يجعل الإنسان المبايع قد نقض بيعته أو خرم عهده. وهذه البيعات على الراجح من أقوال الفقهاء كما قال الإمام القرطبي في التفسير أن حكمها حكم الأيمان، فمن بايع أحدا على شيء ثم أخل به وعقد قلبه عليه فعليه كفارة اليمين. وذكر الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار أن البيعة في مثل هذه الأشياء لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخص ذلك في البيع على الموت، فلا يجوز لأحد أن يبايع أحدا على الموت ولا تكون هذه البيعة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الطحاوي في المشكل، وقد يستشكل بأن البيعة قد وقعت من بعض الجن في بعض المعارف للإمام الأكبر ولإمام الجيش. أما ما يقع بين أحد الناس من غير الإمام الأكبر فهذه وعود وعهود، وينبغي أن نحكم الألفاظ، فمن أحكم البداية سلم في النهاية. فلا نعرف بيعات للمسلمين فيما بينهم أبدا، وإنما الذي يقع في بين أحد المسلمين إنما هو وعود وعهود، وأما البيعة فلا تكون إلا لإمام، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فقال في رواية ابنه صالح قال: تلك بيعة الإمام الأعظم، تلك بيعة الإمام الأعظم الخليفة. ولذا البيعات هذه تكون للخليفة ولأمير الجيش في المعركة وما شابه، والظاهر لو كانت على الموت فلا حرج، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: وإما يتعلق بحديث جرير من قبل ومن طرف من جرير رضي الله عنه، رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده، اختصارها: أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا فاشترى له فرسا بثلاثمائة فرسا، وجاء به وبصاحبه ليأخذه الكلب، فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلاثمائة درهم، أتبيعهم بأربعمائة درهم؟ قال: ذلك إليك يا أبا عبد الله. فقال: فرسك خير من ذلك، أتبيعهم بخمسمائة درهم؟ ثم لم يزل يزيده مئة جميعا، وقاتله يقوى وجرير يقول: فرسك خير، إلى أن بلغ ثمانمائة درهم، فاشتراه بها، فقيل له في ذلك، فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، والله أعلم.
هذه القصة أخرجها عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه ابن حزم في المحلى من الإسلام في 1440 والطوراني في الكبير برقم 2395 وإسناده صحيح. فيستفاد منها أن من غنم في بيع أو شراء فإن له حقا في أن يرجع سلعته أو أن يزيد ثمنه إن كان ناقصا أو أن يعود السعر للمشتري إن كان زائدا. فلو أن رجل اشترى من آخر سلعة وباعه إياه رجل يعمل عنده فباعها إياه دون سعرها فيجوز لصاحب السلعة أن يردها أن يطلب السلعة من المشتري أو أن يزيد عليه ويطلب سعر المثل. وكذلك العكس لو أن رجلا غنم فاشترى سلعة بأضعاف سعرها ثم تبين له أنه قد غنم لسعرها فيجوز له أن يرجعها وأن يطلب المال الذي قد أخذ منه. وقصة جرير تشعر بذلك وهذا قضاء جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا أخرج ابن حزم من طريق ابن سيرين أن رجلا قدم المدينة بجواري فنزل هذا الرجل على عبد الله بن عمر وباع جارية من ابن جعفر اشترى جارية من عبد الله بن جعفر من عبد الله بن جعفر الطيار ثم جاء الرجل الى ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن جبنت ب700 درهم اشتريت الجارية باكثر من سعرها ب700 درهم. فاتى ابن عمر فاتى ابن عمر عبد الله ابن جعفر فقال انه اي الرجل الذي اشترى انه غنم ب700 درهم فاما ان تعطيها اياه واما ان ترد عليه بيعه. فقال ابن جعفر بل نعطيها اياه. قال ابن حزم فهذا ابن جعفر وابن عمر قد رأيا رد البيع من الغنم في القيمة وكذلك ذكر بعدها مباشرة قصة جرير مع الرجل الفرس وأن مولاه اشترى له 300 ولقي يزيده حتى وصل إلى 800 ثم قال جرير فقيل له ما منعك أن تأخذ هذه 500 ورجل قد قبل 500 في بعض الروايات. فقال جرير لأن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نغش أحدا أو ألا نغش مسلما. فيلتقي مع قوله النصيحة لكل مسلم. ثم قال ثم أخرج رحمه الله من طريق أبي بن كعب أن عمر بن الخطاب والعباس بن عبد المطلب تحاكما إليه في دار كانت للعباس إلى جانب المسجد. دار العباس بن عبد المطلب كانت بحذاء العلم الأخضر بين الصفا والمروة بجانبه بالضبط. وألف ابن فهد المكي رسالة في خبر هذه الدار وذكر فيها وهو من وفيات القرن التاسع أن هذه الدار آل أمرها أن تكون موضبأ في زمنه وقبلها كانت وقتا على طلبة العلم وتتبع أخبارها تتبعا جيدا وهي مطلوعة لله الحمد بتحقيقه. فقال أبي أن عمر بن الخطاب والعباس بن عبد المطلب تحاكما إليه في دار كانت للعباس إلى جانب المسجد أراد عمر أخذها ليزيدها في المسجد وأبى العباس. فقال أبي لهما لما أمر سليمان ببناء بيت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها سليمان منه فلما اشتراها قال له الرجل الذي أخذت مني خير أم الذي أعطيتني؟ قال سليمان عليه السلام بل الذي أخذت منك قال فإني لا أجيز البيعة. فرده فزاده ثم سأله فأخبره فأبى أن يجيزه. قال ابن حزم هذا أبي يورد هذا على سبيل الحكم به بحضرة عمر والعباس فيصوبان قوله. فهؤلاء عمر وابنه والعباس وعبد الله بن جعفر وأبي وجرير بن عبد الله البجلي ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون رد البيع من الخديعة في نقصان الثمن عن قيمة المبيع. والله تعالى أعلم. إذا استفاد من القصة أن من غبن في سعر سلعة فله أن يردها بهذا العيب. والله تعالى أعلم. نسمع تتمة كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على الحديث.
قال رحمه الله وأنا أتعلق بأساليب الله فيه مميزة الانتصار وقد بدأنا في مقدمة الكلام في أنه لا يصرف أو لا يصرف وفي أن الباب مكسورة على المكسور وأن صاحب المصادر قد يغيب مسكها.
وذكرنا هذا بتفصيل وقلنا أن صاحب المطالع هو ابن قرطول والمطالع عبارة عن ترتيب مع بيان بعض المؤاخذات والاستدراكات على قاضي عياض في مشارق الأنوار. وقلنا كتاب المطالع كتاب ما زال مخطوطا ونسخه الخطية محفوظة وتحتاج إلى المشمرين لجادين من طلبة العلم. نسمع. الدورقي صاحب مسند ومسنده مفقود ولعله من محفوظات لايبزيج قديما في مكتب في ألمانيا الشرقية. وألمانيا الشرقية فيها مكتبة جليلة عظيمة حوت النوادر وذكر جل النسائس التي فيها صاحب تحفة الأحوذ في المقدمة. ذكر كثيرا من الكتب وقال وفيه ورأيت نسخة تامة منه في الجرمانية وهكذا. وثم خبر هذه المكتبة ضاع واختفى ولم يظهر. ومن ضمن الكتب المشهورة التي وجدت في هذه المكتبة وأنا أتكلم مع طلبة علم تفسير عبد بن حميد وتفسير أبي الشيخ وصحيح ابن السكن وكتب كثيرة مهمة ومسند بقي بن مخلد أعظم مسند في الإسلام وأعظم وأكبر مسند. ولكن جاء خبر من قريب أنه عثر بالقرب من برلين على بعد 7 كيلو تقريبا منها في قرية هناك فيها مكتبة ما زالت الجهات المعنية تفهرس فيها وفيها نسخة معجم الصحابة لابن قانع وغيرها. ووجدوا فيها قطعة متبقية من كتاب السنة للالكائي وهو عبارة عن كرامات الأولياء المطبوع برقم 8 وظهرت منها من قريب بعض النفائس ومشى إليها كثير من طلبة العلم لكي يبحثوا خبرها قبل سنوات ولم يعثروا على شيء. ولكنها ظهرت بعد مضي زمن وهذا ينبئ على أن كثيرا من التراث المفقود قد يكون محفوظا في هذه المكتبة. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر الكتب وأن تعود لأصحابها ولأهلها وأن تكون بين يدي الحريصين عليها وأن يقع نظر المحبين إليها. ونسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظها وأن يحفظ إسلامنا وديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يمن علينا ويجعلنا من المشتغلين بها المحبين لها المتسانين في خدمتها وذلك لوجهه وفي سبيله. وكما كان يقول ابن الجوزي رحمه الله اللهم لا تعذب عينا تنظر إليك ولا قدما يمشي لخدمتك ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم. نسمع.
ابن أبي خالد وقع خلاف في اسمه فقيل هرمز وهو أشهر الأقوال وقيل غير ذلك.
نعم. أكمل إن سمحت على إسماعيل بن أبي خالد.
نعم في بعض النسخ عن قيس عن قيس بن جرير، وهذا خطأ صوابه عن قيس عن جرير. نعم.
وأن صوته حدثنا سويد ويحكم بالصالات حدثنا مسيد بن سيارة عن التهديد بن جرير ثم قال مسلم في آخره قال يحكم بروايته حدثنا سيارة وفي تهديد على وصيفه وهي أن مسيد لم يهدد وقد قال عن سيارة المهدد إذا قال عنه ويهدد به إذا كتبه سيارة من سيارة الأخرى وقال مسلم ان الله مسلم
السيار هو أبو الحكم العنزي، وقع خلاف كبير في اسم أبيه، وهو من تلاميذ الشعبي ومن شيوخ الإمام حسين ابن بشير وممن سمع منه، وذكرنا ما في الأسانيد السابقة من بطأ ما سبق، ولا سيما تبويب الإمام النووي على الحديثين باب بيان أن الدين نصيحة، وأن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث وبوب عليه باب أن النصيحة من الإيمان، فالنصيحة شعبة من شعب الإيمان، ومن لم تكن ديدنه وهجيره وعمله فهو يفقد شعبة من شعب الإيمان وفي إيمانه نقص، ولذا علينا أن ننصح ولا نتلى من النصيحة ولا تمنعنا مهابة أحد من النصيحة، والرفق الرفق فيها، وإياك أن تستعظم على أحد النصيحة، كلنا يحتاج إلى النصيحة، ما من أحد منا إلا ويحتاج إلى النصيحة، وإياك أن ترد النصيحة من أحد، فرب ولد صغير لا تراه تام العقل يأتيك بنصيحة تنفعك نفع عظيم الدنيا والآخرة، ولذا قلنا دين النصيحة أداء وقبولا، فمن أدى ولم يقبل ففي إيمانه شيء، فالأصل في المؤمن أن يؤدي النصيحة وأن يقبل النصيحة، الدين النصيحة، وقلنا النصيحة هي بمثابة الخير الذي يرقى الثوب الذي يضم أطرافه على بعضه البعض، إذا قالوا نفقت الشيء حيضته، وقالوا نفقت الشيء صفيته، نفقت العسل أي صفيته مما علق به، ويقولون التوبة النصوح التي تجمع على الرجل دينه، فالإنسان العاصي كأن دينه مخرق مشتت وبحاجة إلى شيء يجمعه بتوبة نصوح، والفعل هو هو، ولذا إخواني ينبغي أن نحرص كل الحرص على النصيحة لجميع المسلمين، الأئمة والوعاظ والخطباء والذي نفسي بيده، لو قيل للمسلم أحسن وللمسيء أسأل، وما قصر في ذلك مسلم لم يبقى المسيء مسيئا وسيزيد المحسن إحسانا، كم من إنسان محسن في بعض إحسانه يحتاج إلى أن يقال له أحسن حتى تعمق الخير الذي فيه، وكم من مسيء يحتاج إلى أن يقال له أساء، ولذا لا تستعظموا إياكم أن تقصروا في النصيحة، انصح لكل مسلم من تعرف ومن لا تعرف كلمة طيبة والمدخل الحسن والأسلوب الطيب مع عدم رد الشير وبالتلميح والتلويح قبل التصريح وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإخلاص والاستشعار بذلك، فبإذن الله هذا ينفع، الأمة اليوم تحتاج مستجيبوها يحتاجون إلى النصيحة، والمغرضون عن دينها يحتاجون إلى الأمر والنهي. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لجميع المسلمين من أوجب واجبات الزمن. في عصر العافية بايع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيهم على النصيحة، فنحن والذي نفسي بيده أحوج منهم إليها هذه الأيام لكثرة الشرود ولشديد الإعراض عن دين الله عز وجل. ولذا علينا أن نحرص على هذه الطاعة حتى تستقيم لنا شعب الإيمان، وحتى نجده إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن نحيا عليه وأن نموت عليه. هذا من الأسباب التي تقوي الإيمان والتي تشعر الإنسان بثمرة الإيمان، وهنالك خصال نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية الواقع فيها. ومن ارتكبها فإنه آنذاك يرتفع الإيمان من قلبه في ذاك الحين. وهذه خصال عديدة وردت في أحاديث صحيحة شهيرة بوب عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. نسمع الأحاديث التي أوردها مسلم وطرقها، ثم إن شاء الله نسمع تعليق الإمام النووي عليها. شيخ الإمام مسلم وشيخه الله بن وهب كلاهما مصريان، والإمام مسلم ثقة بعدد قليل من المسلمين، ومن أشهر مشايخه المصريون حرملة والتجيبي والتجيبي تجود فيها الوجهان. نسمع. هذا الحديث رواه ثلاثة عن أبي هريرة، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ثم رواه ثالث عن أبي هريرة وهو أبو بكر ابن عبد الرحمن، فكان يحدثهم عن أبي هريرة بهذه الكلمات السابقة. قال: ثم يقول: وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذا مشعر بأن هذه العبارة في الطرق القادمة الآتية وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مدرجة وأنها من كلام أبي هريرة. نعيد الكلام مرة أخرى. قال: وكان أبو هريرة يلحق معهن، أي مع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، الزنا والسرقة وشرب الخمر، كان يلحق معهن النهبة والنهبة. فهذا اللفظ مشعر أن هذا الإلحاق من قبل من؟ من قبل أبي هريرة موقوف عليه، ولكن ورد التصريح بأنه مرفوع كما سيأتي في بعض الألفاظ. نسمع اللفظ الثاني.
وحدثني عبد الملك بن سعيد 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 ب
أو ذكره بمثله. نعم. أي ذكر النهبة ولم نذكر وصفها، لم نذكر نعتها، إنما ذكر النهبة، أي جعل النهبة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في مخرجه الأول والثاني شيخ الإمام مسلم وشيخه أيضا مصريان، فكأن الحديث في ذاك الزمان في زمن الإمام مسلم كان مختص بأهل مصر، ومسلم أخرجه عن حرملة المصري وأيضا عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن جده وهو الليث بن سعد إمام أهل مصر. نعم. مسلم يقول بعضهم رواه بالنهبة وبعضهم لم يروه، وبعض من ذكر النهبة جعله من كلام أبي هريرة، ومنهم من جعله من كلام رسول الله، ومن جعله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ذكر النهبة ولم يذكر نعتها، لم يذكر الشرف النعت الذي فيها. نسمع.
قال حدثني
هذا الغل، زيادة الغل من انفرادات عند مسلم، انفرادات حمام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نسمع طريق قبل الأخيرة. انتبهوا إلى رفعه، قال رفعه إشارة إلى أن الطريق الأولى التي قد أوهمت أن بعض ألفاظه من أقوال أبي هريرة لم ينشط لرفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره غير واحد من الرواة
من ضمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول الأول وكان أبو هريرة يلحق بهن أو يلحق معهن وذكر العبارة النهبة، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من الإدراج في شيء. ولذا الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى لم يذكر أصل هذا الحديث في كتابه الماتع الجامع في الإدراج الذي سماه الفصل الوصف، كتاب الخطيب البغدادي في الإدراج ذكر فيه جميع الأحاديث المدرجة وجمع طرقها وبرهن على الإدراج الذي فيها، وقد طبع في هذه السنة طبع طبعتان فاسمه الفصل للوصف. نعود الحديث. الحديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا حديث مشكل على ظاهره، ولذا قيل لا يشرب ولا يزني ولا يسرق المستحل لها وهو مؤمن، وقيل وهو مؤمن أي وهو آمن من عذاب الله عز وجل. لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن أي آمن من عذاب الله، وهذا وذاك خروج عن ظاهر نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أمة خوطبنا بلسان عربي مبين، والواجب علينا إعمال الأدلة كلها، ولا يجوز لأحد أن يأخذ حكما أو فضلا عن قاعدة من نص واحد، وإنما يجب أن نجمع الأحاديث الواردة في الباب حينما نقعد قاعدة أو أن نستنبط حكما فقهيا، وأن نحكم المحكم، وأما غير المحكم فنكله إلى الله عز وجل إن لم يظهر معنا معنى واضح بين. وبمثل هذه الأحاديث بمثل هذا الحديث تعلق الخوارج فكفروا الزاني وكفروا السارق وكفروا شارب الخمر، وأهل السنة وسط بين مذهبين رديئين، بين مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وبين مذهب الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبيرة. ولذا وجه الأئمة والشراح والعلماء هذا الحديث توجيها حسنا، نسمع قول الإمام النووي وشرحه على هذا الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: بيان إتقان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المجالات المعصية على إرادة نفي كماله. بالبادي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز الزاني حتى ينزل وهو مسلم، ولا يسرق السارق حين ينزل وهو مسلم، ولا يسرق الخمر حين يشربها وهو مسلم. الحديث وفي رواية: ولا يزول احدكم حين يغل وهو مسلم. وفي رواية: والتوبة معروضة بعد. هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون ان معناه
هذا خير من قولهم لا يسرق السارق، هذا خبر يراد به نهي. بعض العلماء قال هذا خبر يراد به نهي، لأن يعني النبي أراد أن يقول لا تسرق ولا يريد أن يخبر. وفي هذا كما تعلمون بعد عن السياق، بل بعد شديد. الظاهر من الخبر، الظاهر من النص أنه خبر وليس نهيا. ولذا ممن تحمس لهذا القول فيما أخرج أو فيما أسند عنه ابن جرير في كتابه تهذيب الآثار في مسند ابن عباس، أسند عن محمد بن يزيد بن واقد بن عمر بن الخطاب إنكار هذا الحديث، وقال غلط فيه الرواة،
وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني مؤمن، لا يسرق مؤمن، لا يشرب خمرا مؤمن، فأنكر الحديث وجعل الحديث ليس خبرا وإنما نهي، وإنما نهي، هذا خطأ وليس بصحيح، فالسياق لا يساعد عليه، وإنكاره نفخة في واد، وصرير باب وقنين ذباب، ولسيما أن الشيخين الجليلين البخاري ومسلما أخرجاه وأسانيده نظيفة صحيحة، ومن رده فينبغي أن يرد أن يرده على وفق الصنعة. فالقول بالإنكار قول مهمل لا وزن له، ويبقى التوجيه. التوجيه اختار الإمام النووي وجل الشراح أن معناه لا يفعل هذه المعاصي رجل كامل الإيمان. ما الذي جعله يقول هذا؟ نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يقبل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفس الشيء ويراد نفس كماله ومختاره كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا نبل، ولا
هذا التأويل يلجأ إليه في المضايق وعند الحاجة وإن قامت عليه القرائن، والأصل أن نحمل المعنى على ظاهره، فإن أخرجناه عن ظاهره فنحتاج إلى قرائن لهذا الإخراج. فلماذا قلنا كامل الإيمان؟ نسمع الآن كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: وإنما تأولناه على ما ذكرناه بحديث أبي نصر وغيره، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق.
وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة، ولا يزني الزاني وهو مؤمن. إذا ما معنى وهو مؤمن؟ كامل الإيمان. نسمع.
قال: وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنه لا يعود صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرق ولا يزني ولا يغدر إلى آخره. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: فمن رفع منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو عند ربه، ومن فعل من المعاصي فهو إلى الله، فهو إلى الله تعالى
والكفر لا يعفى عنه، والكفر لا يعفى عنه ولا يغفر إلا بالتوبة. نسمع.
قال: فهذا الحديثان مع مواضعهما الصحيح وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع إسلام أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون مع سوء الإيمان إن كانوا سقطت كفورتهم، وإن باتوا مشركين على الكبائر كانوا في المسيرة، فإن شاء الله تعالى عفى عنهم وأدخلهم الجنة أولا، وإن شاء أعذبهم ثم أدخلهم الجنة. وكل هذه الأدلة أنظرنا إلى تأكيد هذا الحديث وسببه. ثم إن هذا التأويل الغامض كائن في اللغة مستحضر فيها كثيرا، وإذا أراد هذين مختلفان ظاهرا وجد الجمع بينهما، وقد ورد هنا فيجب الجمع وقد جمعنا، وكأول وقت في زمان هذا الحديث على من فعل ذلك مستحقا له مع علمه بورود الشرط لتحليله. وقال الحسن وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري معناه: ينزع منه من المسجد الذي يسمى به أولياء الله المسلمين ويستحق من الدم، فيقال سالك وسالك وسالك وسالك. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه ينزع منه نور الإيمان، وفيه حديث مفروض.
ابن جرير تأول، بعضهم تأول الحديث على كما سمعنا على الاستحلال. وابن جرير قال لا يزال وهو مؤمن أي لا يسمى مؤمن، لأن المؤمن اسم مدح، وإنما فقط يقال فاجر، سارق، شارب خمر، زاني، وهكذا. فلا ينزع منه الإيمان، وإنما ينزع منه اسم المدح وهو كلمة مؤمن. فلا يزني الزاني وهو مؤمن. وهذا بعد عن السياق وبعد عن اللفظ. وابن عباس قال ينزع منه الإيمان، ينزع منه روح الإيمان، يبقى أصل الإيمان في القلب، والذي ينزع منه نور الإيمان. وعلى أي حال هذه أقوال عديدة في القول بالجمع. قال الإمام النووي وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معناه أن ينزع الله منه أو أن ينزع الله منه نور الإيمان. قال فيه حديث مرفوع. الحديث المرفوع ورد في الباب عن ابن عباس عند ابن جرير في تهذيب الآثار، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبه، فإن شاء أن يرده إليه رده. وهذا الحديث فيه ضعف، فيه محمد بن كثير ابن أبي عطاء الصنعاني، هو ضعيف ومدلس، وعنعن في رواية ابن جرير، ولكن ثبت بإسناد صحيح عند أبي داود في السنن برقم 4690 وعند الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 22 عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنى العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان، أي لا يزني في أثناء إيمانه خرج الإيمان من قلبه وهو يزني، ولما يفرغ من الزنا يرجع إليه، وكذلك الصيام، وكذلك شرب الخمر، وكذلك السرقة. وهل هذا الأمر مخصوص بهذه الأشياء الثلاثة، أم أن الزنا عنوان على الشهوات، وشرب الخمر عنوان عن الغفلة، والسرقة عنوان على التعدي على حقوق الخلق؟ هذا ما إن شاء الله تعالى ما نجيب عليه وما نبينه في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.